المقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد طفل ومسنة فجر الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي المزرعة الغربية قرب رام الله واليامون وغرب جنين. وقال عضو بلدية المزرعة الغربية وسيم لداودة إن المسنة هنية حنون استشهدت فجر اليوم الخميس بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل نجلها واعتدت عليها وعلى أفراد عائلتها بالضرب. وأضاف لداودة أن المسنة استشهدت متأثرة بالضرب المبرح وهي لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حفيدها محمد عباس حنون قبل انسحابها من البلدة. في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل فلسطيني مراد أبو سيفين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون. وكان الطفل أبو سيفين قد أصيب في وقت متأخر من المساء الأربعاء واعتقل دون معرفة لطبيعة إصابته قبل الإعلان صباح اليوم عن استشهاده واحتجاز جثمانه. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر الخميس اقتحامات وعمليات اعتقال ومداهمات وتحقيقات ميدانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في قرى بيت ريما ودير غسانة والمغير في محافظة رام الله والبيرة. وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط مداهمات للمنازل وتحويل عدد منها إلى سكنات عسكرية بعد طرد أصحابها. هذا ويضع قرار العدو تمديد فترة احتلاله لعدد من مخيمات الضفة الغربية المحتلة عشرات الآلاف من سكانها في مواجهة المجهول، قرار يبقي الخطر قائما فوق رؤوس المدنيين ويعمق من معاناتهم الإنسانية والمعيشية. فالمخيمات التي كانت رمزا للصمود باتت اليوم مسرحا للانتهاكات المتكررة وحصار خانق، وفي ظل غياب أي أفق سياسي أو أمني واضح يعيش الأهالي بين الخوف والانتظار، مخاوف من تصعيد جديد وأحلام مؤجلة بالعودة إلى حياة طبيعية وأيام أكثر أمانا. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
أصدر الجيش الصهيوني قرارا جديدا يقضي بتمديد عملياته العسكرية واحتلاله لمخيمي طول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم، وذلك استمرارا في عدوانه على المخيمين الذي بدأ منذ ما يقارب 10 أشهر.
من يرى المخيمات الآن هي ليست تلك المخيمات التي نعرفها، والإسرائيليين معنيين بتغيير معالم المخيمات. أكثر من 22 ألف نازح يعيشوا بوضع صعب في العديد من الأماكن في المحافظة وحتى خارج المحافظة.
ويواصل الصهاينة تشريد 25 ألف فلسطيني من المخيمين بعد أن دمروا 600 منزل فيهما بشكل كلي وألحقوا أضرارا ب2600 بيت آخر.
إسرائيل تحاول فرض أمر واقع، تحاول فرض شروطها من أجل الانسحاب وإنهاء عدوانها، بما في ذلك عدم تعامل أي جهة فلسطينية مع وكالة الغوث الدولية، وهذا مؤشر خطير جدا وطلب خطير جدا، لأن ذلك يعني انتهاء قضية اللاجئين.
ومنذ العدوان على المخيمين وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية جرى نسف عدد من البيوت وإحراق أخرى وسط انتشار للقناصة وتدمير للبنى التحتية من شوارع وشبكات ماء وكهرباء إلى جانب الأملاك الخاصة.
بيت أهلي عبارة عن 3 طوابق سويت بالأرض، بالإضافة إلى يعني خلينا نقول الطوابق الثلاثة كان يسكنها ما يقارب حوالي 4 عائلات. بيتي أنا شخصيا قريب من بيت أهلي، خلينا نقول يعني تقريبا مشاركة، تم هدم جزء نصف منه.
صراحة والله شو يعني لو تخيرني بموال الدنيا وارجع المخيم لأقول لك ارجع المخيم. ليش؟ بعرفش، انا يعني جربت العيشة هنا، يعني الحمد لله الشباب هنا والناس اللي الناس طيبة ومحترمين، بس لكن عم والله من جوا يعني مش قادرين نعيش هنا، مش قادرين، خلاص تعودنا احنا غاد جوا في المخيم مع بعض، في ان حياة خاصة.
وتحول المخيمان الى مناطق شبه خالية من الحياة مع تعطل المدارس قهرا فيهما، رغم بقاء 80 عائلة رفضت النزوح من منازلها وسط القهر والخوف اللحظي. في مخيمات شمال الضفة الغربية عمل الاحتلال جغرافيا على إعادة هندسة وهيكلة المخيمات بما تمثله من تاريخ للنكبة، ويراهن زمنيا على عدم عودة النازحين إليها.
أثار فوز المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة زهران منداني بمقعد عمدة نيويورك قلق الكيان الصهيوني، نتيجة تظهر تحولا واضحا في مزاج الرأي العام الأمريكي نحو مواقف أكثر عدلا تجاه القضية الفلسطينية. ممداني وهو أمريكي من أصول هندية أفريقية بنى حملته على قيم المساواة والعدالة ورفض التمييز، وقد اعتبر فوزه رسالة سياسية إلى الداخل الأمريكي قبل أن تكون إلى الخارج. الكيان الصهيوني يراقب بقلق هذا التحول في المشهد السياسي الأمريكي لما قد يحمله من تبعات مستقبلية. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
ترددات فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك كانت ثقيلة جدا على الكيان العبري، واتسمت عناوين الصحف العبرية بعبارات متشائمة جدا، فصحيفة إسرائيل يوم اعتبرت فوزه خطرا وجوديا، ومعاريف اعتبرته أحد نتائج حرب الإبادة على غزة، ويديعوت علقت إن فوزه رمز لما يحدث في العالم الحر ضد إسرائيل، فيما عكست أوساط المحللين والخبراء والسياسيين الصهاينة صورة أكثر قتامة لتحول الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة.
زهران ممداني قال في حملته الانتخابية: إنني سأمنع رئيس الحكومة الإسرائيلية من زيارة الأمم المتحدة في نيويورك، وهناك مكان مقر الأمم المتحدة وهي منطقة أمريكية، وهو يستطيع فعل ذلك. وانظر كيف تحدث عن جنود الجيش الإسرائيلي، وقال إن الجنود الإسرائيليين يدوسون رقاب الفلسطينيين، وانظر كيف يتحدث عن حماس وكيف يتعامل مع اليهود. فممداني ذكي، والمنظومة في الغرب نائمة الآن.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. مصابيح الهدى، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 4:14. من سيرة الصالحين عند 4:27، وفي الساعة 4:42، من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:05، عند 5:07 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دواوين الولاء عند 5:16، في الساعة 5:29 يأتيكم الكتاب الصوتي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:43، عند 6:09 دعاء الندبة. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، نأمل أن تقضوا مع فقراته أنفع الأوقات.
نبدأ اللقاء أعزائنا بهذا الحديث المحمدي الشريف البليغ في بيان محورية مودة أهل البيت عليهم السلام وولايتهم في حياة المؤمن. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: مثلكم يا علي مثل بيت الله الحرام، من دخله كان آمنا، فمن أحبكم ووالاكم كان آمنا من عذاب النار، ومن أبغضكم ألقي في النار. يا علي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كان له عذر فله عذره، ومن كان فقيرا فله عذره، ومن كان مريضا فله عذره، وإن الله لا يعذر غنيا ولا فقيرا، ولا مريضا ولا صحيحا، ولا أعمى ولا بصيرا، في تفريطه في موالاتكم ومحبتكم.
أيها المؤمنون الموالون، وتتضح من الحديث النبوي المتقدم أهمية معرفة أهل البيت عليهم السلام، وهي مقدمة موالاتهم ومحبتهم، كما أنها الطريق إلى معرفة الله تعالى الذي تجلت أخلاقه فيهم. قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: خرج الحسين بن علي عليهما السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له الرجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته.
وقال الإمام الباقر عليه السلام: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت.
وقال مولانا الإمام علي عليه السلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا، فذاك منا وهو في دار المقامة معنا. كتبنا الله وإياكم مستمعين الأحبة في كل مكان من السعداء بموالاتي ومحبتي واتباع محمد وآله الأصفياء عليهم أفضل الصلاة والسلام.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج مصابيح الهدى.
نعم أيها الإخوة، ونبقى مع أمير المؤمنين عليه السلام ونفحة من خلقه المحمدي نستشمها في الرواية التالية. فقد روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جالس ذات يوم وأصحابه جلوس حوله، فجاء علي عليه السلام وعليه سمل ثوب منخرق عن بعض جسده، فجلس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنظر إليه ساعة ثم قرأ: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أما إنك رأس الذين نزلت فيهم هذه الآية وسيدهم وإمامهم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أين حلتك التي كسوتكها يا علي؟ فقال: يا رسول الله، إن بعض أصحابك أتاني يشكو عريه وعري أهل بيته، فرحمته وآثرته بها على نفسي، وعرفت أن الله سيكسوني خيرا منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت، أما إن جبرائيل قد أتاني يحدثني أن الله قد اتخذ لك مكانها في الجنة حلة خضراء من استبرق، وصبغتها من ياقوت وزبرجد، فنعم الجواز جواز ربك بسخاوة نفسك وصبرك على سملتك هذه المنخرقة، فأبشر يا علي. فانصرف علي عليه السلام فرحا مستبشرا بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعين الكرام، ومن وصايا أهل البيت عليهم السلام نقرأ لحضراتكم ما روي عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال عند وداع جماعة من شيعته أتوه من الكوفة: أوصيكم بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معاصيه وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحابة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: يا ابن رسول الله، وكيف ندعو إليكم ونحن صموت؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه قالوا: هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وعلموا فضل ما كان عندنا فسارعوا إليه. أشهدوا على أبي محمد بن علي رضوان الله عليه ورحمته وبركاته، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم، فكونوا أنتم كذلك، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم.
وفقنا الله وإياكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للتقرب إليه بالتحلي بأخلاق الشيعة الصادقين لمحمد وآله الطيبين، اللهم آمين.
تحية لكم طيبة ومباركة، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نكون في خدمة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي خدمتهم، وحتى لقاء آخر قريب بإذنه تعالى.
نستودعكم الله، والسلام عليكم.
محبك لن يشقى أبدا، هيكون محبك لن يشقى أبدا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الشيخ الشهيد راغب حرب. إذن كونوا معنا. لقد كان الشيخ المجاهد راغب حرب شعلة متوهجة في درب المقاومة الإسلامية، واستطاع بجهاده الكبير أن يملأ حياته بألوان البطولة والكرامة حتى توجها بالشهادة، فامتزجت دماء جسده بمداد قلمه. لقد وصل سماحته إلى جوار ربه الكريم مخلفا وراءه، فضلا عن إنجازاته العلمية الكبيرة، أقوالا بليغة ومواقف مضيئة تخاطبنا بأعلى الصوت بمنتهى الصراحة والوضوح، فتهز أسماعنا وتستنهض عزائمنا. وفي السياسة الأصيلة كان يراها الشهيد راغب حرب جهادا دائما في خدمة الناس، على المسلم أن يقوم به ليأخذ بيد الأمة إلى شاطئ الأمان. ولم تكن السياسة عنده كما يتخذها الكثير وسيلة لتحقيق غاياتهم ومطامعهم، إنها برأيه طريق التقوى السياسية التي يستشعر فيها السائس خوف الخالق فلا يظلم عباد الله. فيقول: السياسة إذا كانت بتقوى الله سبحانه تستمر جهدا دائما في خدمة الناس، أصلها أن السائس هذا لا يظلم عباد الله، لا يظلم رعيته خوفا من الله. أجل، وعندما تخرج السياسة من هذه الدائرة ماذا سيحدث؟ ستصبح السياسة أسلوب استخدام الناس لرفعة الطواغيت. وأما مسألة التقوى في العمل السياسي فهي التي جعلت سماحته واضحا في خطه، صريحا في منهجه، وهي التي حرضته على التصدي للأمور التي تتعلق بمصير المسلمين صغيرة كانت أم كبيرة، وهي التي دفعته أيضا ليكون في طليعة الرافضين للصهاينة وإجرامهم واعتداءاتهم. وقد كانت الثورة الإسلامية في إيران مستمعين الكرام تأخذ حيزا كبيرا من فكره، حيث يستشعر فيها الشيخ راغب حرب العزة والكرامة، ويرى فيها فجرا بازغا وشمسا ساطعة تشع في دنيا المستضعفين، فيتحدث عنها بقلب ملؤه الحبور، مؤكدا أن الفجر سيستمر رغم أنوف الذين لا يريدون ذلك، وأن المعادلات بدأت تتغير بعد أن اتقى المسلمون الله تعالى، وبعد أن رأوا نور الثورة الإسلامية، إذ كانوا قبل ذلك مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من كل جانب، ولكنهم بعد الانتصار أصبحوا قوة عظيمة تلقي الرعب في قلوب أعداء الله. أيها الإخوة والأخوات، عندما أراد العالم المستكبر بما لديه من إمكانيات إعلامية هائلة تشويه صورة الثورة الإسلامية في العالم، وراح يتهمها تارة بالإرهاب وأخرى بالوحشية والتخريب، ليظهرها أمام العالم بصورة وحش كاسر يهدف إلى زعزعة الاستقرار. وقف الشيخ راغب حرب يرد على ادعاءات الأعداء الزائفة مبينا مصدر الإرهاب وهويته قائلا: أمريكا تتحدث عن الإرهاب، من صنع الإرهاب في العالم؟ من هم الإرهابيون؟ الإرهابيون هم الذين يسلبون الثروات الكامنة والذين يقتلون الشعوب الآمنة. الإرهابيون هم الذين يريدون أن يفرضوا سيطرتهم على إرادات الشعوب. أما أولئك الأبطال الذين يقاومون الشرك والضلال، هؤلاء ليسوا إرهابيين. هؤلاء في أحد موقعين، إما أنهم يردون على عدوان، وإما أنهم يدفعون أذن. أجل مستمعينا الكرام، يؤكد الشهيد راغب حرب كذلك على أن هدف الحملة المسعورة التي يشنها المستكبرون باسم الإرهاب هو ضرب الإسلام وشل الروح الثورية لدى المسلمين. وأمام اشتداد هجمة الأعداء وتحالفهم البغيض، كان يرى الشيخ الشهيد أن الوحدة عمل ضروري بالغ الأهمية، وهي أمل يطمع الشيخ لتجسيده. كيف لا؟ والوحدة هاجس يراوده باستمرار، فلا يترك فرصة إلا ويسعى إلى تحقيقها. ولكنها مع أهميتها البالغة عنده وضرورتها المليحة، فإنها تظل خاضعة لمعايير ومقاييس أهمها التقوى، لأن الوحدة من غير التقوى تصبح أمرا سرعان ما يزول. يقول سماحته في هذا المجال: نحن أيها الإخوة نشعر في هذه الفترة أن وحدة الموقف ووحدة الكلمة هما أمران ضروريان من أجل دنيانا ومن أجل آخرتنا، ولكننا يجب أن نعي أيضا أن الوحدة التي لا تكون على أرضها التقوى ولا جوها التقوى هي جمع غث، هي غثاء كغثاء السيل. أحبة الإيمان، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، ونتحدث فيها عن الشهيد المجاهد راغب حرب. مستمعينا الكرام، لم يكن العدو لا يغفل عن تحركات الشيخ أو نشاطاته، فبث العواسيس لتلاحقه وتترصده، حتى استطاعوا في نهاية الأمر تحديد المكان الذي يبيت فيه. وفي 8 آذار عام 1983، وقرابة الساعة 2 بعد منتصف الليل، داهمت قوة إسرائيلية كبيرة المنزل الذي كان فيه، وهو منزل ابن خالته، فدخلته بوحشية وقسوة، وعاملت الشيخ بجفاء وغلظة، واقتادته مكبلا معصوب العينين إلى مقر المخابرات بالقرب من بلدة زبدين. وهناك قال له الضابط الإسرائيلي المدعو أبو عامر: ألم يكن من الأفضل أن نلتقي بغير هذا الشكل؟ فأجابه الشيخ: بل هكذا أفضل بألف مرة. ثم اقتيد إلى معتقل أنصار، وبعدها إلى مركز المخابرات في مدينة صور، حيث التفت حوله كبار ضباط الصهاينة ليتعرفوا على ذلك الرجل الذي أرهبهم وأفسد عليهم الأمور. وفي الاعتقال والأسر مارس الأعداء أساليب الإرهاب والتعذيب النفسي ليوهنوا من عزيمة هذا البطل المقدام ويضعفوا إرادته، وحاولوا أن يساوموه على أمور كثيرة، لكنهم اصطدموا بعناده القوي وإصراره الكبير. سألوه في التحقيق: ماذا يمثل الخميني بالنسبة إليكم؟ فقال لهم الشيخ راغب حرب فيما قال: هو قائدنا. فسألوه أيضا: هل تقاتلوننا لو أمركم بذلك؟ قال: قال: بكل تأكيد. ثم قالوا له: إن كلامك يثير الشباب ويدفعهم لقتالنا، فكيف سنحل هذه المشكلة؟ فرد عليهم: هذه ليست مشكلتي، وإنما هي مشكلتكم أنتم، وعليكم حلها. سأل الأعداء: كيف سنحلها؟ فما كان منه إلا أن أجابهم بجواب مفعم: برحيلكم عن أرضنا. وعرض الصهاينة عليه أن يغادر جنوب لبنان وله ما يريد، فقال لهم: لن أغادر الجنوب وسأبقى على أرضه. وطلبوا منه لقاء في منزله أو في أي مكان آخر، فأبى ورفض. فحدثوه عن رأيه في علاقات مستقبلية مع إسرائيل، فأجابهم: نحن كعلماء نرفض أي شكل من أشكال العلاقة مع إسرائيل في الحاضر وفي المستقبل. ظل الأعداء يسألونه أسئلة كثيرة، فيرد عليها ويجيب عنها، وفي كل رد وجواب يختنقون غيظا وحقدا ويظهرون خبثا ولؤما. ولابد من الإشارة هنا مستمعينا الكرام أنه وبعد اعتقال الشيخ مباشرة خرج الناس إلى شوارع البلدة وفكروا فيما يقومون به من عمل، ثم توجهوا إلى النادي الحسيني وتداعوا إلى اعتصام مفتوح حتى يتم إطلاق سراحه. وجاءت من مكان آخر وفود مختلفة تؤكد دعمها لهذه الخطوة الهامة في تاريخ المقاومة، وقد بدأ الجنوب بكل مدنه وقراه يسير على هذا النهج. وسارعت وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية الحدث الكبير، فتحدثت عنه بإسهاب ونقلت وقائعه إلى مختلف شعوب العالم. ولم تكد الأمور تبلغ الذروة حتى أيقن العدو أن الأمر يسير بما لا يشتهي، وأن شرارة الرفض بدأت تتخطى قرية جبشيت التي كان يعيش فيها الشيخ راغب حرب لتصل إلى كل أرجاء الوطن، وأن اعتقاله للشيخ قد أمسى اعتقالا لوجوده الغاصب، فاضطر لأن يطلق سراحه بعدما دامت مدة اعتقاله ما يقارب 17 يوما. عجز العدو فيها عن تحقيق أي مكاسب، ويعود إلى عرينه فتتدفق الألوف لاستقباله مبتهجين مسرورين. واستمر الشيخ بجهاده والتقائه بالمجاهدين الذين يخوضون عملياتهم البطولية ليسدد مسيرتهم ويهتم بأحوالهم. في 16 من شهر شباط من عام 1984، بعد أن أنهى الشيخ راغب حرب قراءة دعاء كميل وبلل وجهه بدموع الخشية، توجه للسهر مع بعض إخوانه في بيت بجوار منزله. وأثناء خروجه صوب العملاء المرتزقة بيدهم المرتجفة رصاص حقدهم الغادر، وهوى الفارس عن صهوة جواده ليروي بدمه الطاهر أعطش الأرض، مرددا كلماته الخالدة: الله أكبر، الله أكبر. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى أطيب التحيات والأمنيات، ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الرضا بالقضاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الوجود، واهب الحياة، خالق الإنسان في أحسن تقويم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن أهنأ الناس عيشا من كان بما قسم الله راضيا. الطموح والتطلع إلى الأفضل ميزة أودعها الله تعالى في أعماق نفس الإنسان، فهو دائما يريد أن يصبح في وضع أفضل مما هو عليه، وهذه ميزة إيجابية لأنها تدفع الإنسان إلى تفجير طاقاته وتفعيل قدراته وتسخير ما في الكون من خيرات وثروات. وفي أي وضع كان الإنسان فإنه يبقى متطلعا إلى ما هو أفضل. ليس هناك وضع إذا وصل إليه الإنسان يقول كفى، وإنما يبقى يطمح إلى ما هو أفضل منه، وهذه ميزة إيجابية. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: لن يستغني صاحب الدنيا بما نال منها عما لم يبلغه منها. ونال من الدنيا لكن في شيء ما وصل إليه، فلا يكتفي بما وصل إليه، وإنما يتطلع إلى ما لم يصل إليه في الجوانب المادية والمعنوية. فالتطلع إلى الأفضل والطموح إلى التطور للأحسن هذه ميزة إيجابية، ولكن في بعض الأحيان قد يسيء الإنسان استخدام هذه الميزة فيوجهها للطريق الخطأ، وهنا تأتي النصوص وتأتي التوجيهات الدينية لكي ترشد تعامل الإنسان وتعاطيه مع طموحه وتطلعه. هناك حالات شطط عند الإنسان في طموحاته وتطلعاته. من مصاديق حالات الشطط العيش على الأمنيات، أن يسعى الإنسان ويتطلع للأفضل، هذا شيء إيجابي، لكن يجب أن يرافقه ساعي وباذل وجد واجتهاد، أن لا يكون التطلع والطموح هو بحد ذاته عالم يسرح فيه ذهن الإنسان. هذا خطأ. أن الإنسان يعيش على الأماني، على الآمال، على التمنيات. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني أنت هل ترى أنك تتمنى الشيء فيتحقق ويحصل لك؟ التمني إذا لم يكن مقرونا بالعمل وبالتخطيط للإنجاز فإنه تمن كاذب وطموح وهمي. لذلك على الإنسان أن يكون مراقبا لنفسه، لا يعيش في التمنيات والآمال الكاذبة. هذا مصداق من مصاديق الشطط في التطلع والطموح.
المصداق الآخر أن يتطلع الإنسان إلى ما لا تتسع له قدراته وظروفه. قلنا أن الإنسان يتطلع للأفضل في كل شيء، لكن في بعض الأحيان هناك حواجز تكوينية. جسمك، هذا الجسم الذي تعيش به، أنت تتطلع أن يكون جسمك أفضل الأجسام، ولكن هناك حالات تكوينية. لو كان هناك وضع جسمي أنت ولدت به وتعيش فيه، تعيش تتمنى يا ليت جسمي يصير أحسن من هالشكل. هناك مساحة أنت تقدر على التحكم فيها، وهناك مساحة لا قدرة لك على التحكم فيها. الإنسان الذي يولد بوضع تكويني معين هذا لا يستطيع أن يغير من واقعه، فإذا كان يعيش دائما هذه الحالة، يا ليتني مو هالشكل، يا ليتني شكل آخر، هذا غير مفيد، هذا طموح وتطلع غير مجد وغير مفيد. يعيش الإنسان به حالة تأزم تمنعه من الاستفادة من سائر المجالات التي يعيش فيها، وكذلك سائر الأمور حتى أمور المعيشة. هناك مساحة عندك للتغيير والتطوير، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك ظروف قاهرة أنت لا تستطيع أن تغيرها، أو على الأقل في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تغيرها. اسعى للتغيير والتطوير، ولكن إلى أن يتحقق التطوير والتغيير عليك أن لا تعيش حالة التأزم. بعض الناس يقعون في هذه المشكلة، عند نقص معين، هذا النقص الآن لا يستطيع تجاوزه، إما إعاقة في جسمه، إما مشكلة في ظروف حياته العائلية أو المادية، يطمح للتطوير والتغيير. جيد، ضع خطة مدى إمكانياتك قدراتك، لكن إلى أن يتحقق التغيير، إلى أن يتحقق التطوير عليك ألا تعيش تأزما نفسيا. وهنا تأتي النصوص التي توجه الإنسان لكي يرضى بما قسم الله له. هذا لا يعني أن الإنسان لا يطمح للتغيير والتطوير، ولكن يعني أن ما لا يستطيع أن يغيره الإنسان، كما إذا كان حالة تكوينية أو كانت الظروف لا تساعده على أن يغير واقعه، أو كان التغيير يحتاج إلى وقت وإلى مدى زمني، فإن النصوص تأمره وتوجهه أن يتكيف نفسيا، أن لا يعيش حالة التأزم. وحينئذ يستطيع أن يشق أمامه الطريق باتجاهات أخرى. لا تجعل نفسك أمام حائط مسدود، شق لك طريقا آخر. في هذا المجال ما استطعت، عندك إعاقة البعيد في الجسم ما تقدر تغيرها، حالة تكوينية. طيب، أليس هناك طريق آخر تتقدم عبره غير معالجة هذه الإعاقة؟ عندك مشكلة عائلية، عندك مشكلة مادية، لا ينبغي أن تعيش متأزما دائما وأبدا تلح عليك المشكلة فتمنعك عن أن تشق طريقا آخر. من مصادق هذه الحالة قضية الإعاقة، ونحن نجد أن بعض المعاقين استطاعوا أن يطوروا بعض طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم فأصبحوا رقما كبيرا في الحياة وفي العالم، وهذا هو المطلوب، أن لا يعيش الإنسان تأزما بالمشكلة التي يعاني منها، وإنما يحاول أن يتكيف وأن يشق له طريقا آخر. ولهذا النص الذي بدأنا به عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقصد هذه الحالة، إن أهنأ الناس عيشا، عيش يصير هنيء، من كان بما قسم الله راضيا. الله قسم لك هذه القسمة في جسمك أو في مالك أو في وضعك العائلي، عليك أن ترضى بما قسم الله. وما قسم الله لا يعني دون حدود اجتهادك وجدك. إذا كان الأمر ناتجا عن تقصير منك هذا لا يعني ما قسم الله، وإنما يعني ما قصرت أنت على نفسك. أما إذا بذل الإنسان جهده وبعد ما يقدر يوصل أكثر من هالشكل هذا ما قسم الله. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له لكي يتهنأ، يهنأ بالحياة التي يعيش فيها، ولكي يشق له طريقا آخر يلتف به على الأزمة التي يعاني منها والمشكلة التي يعيشها. نصوص كثيرة عندنا على هذا الصعيد. في كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من رضي من الله بما قسم له استراح بدنه. عافيته وصحته تكون زينة، أما إذا لم يرضى يتأذى، هذا الأذى النفسي ينعكس عليه جسميا، فصحته أيضا تعتل بسبب اعتلاله النفسي، سواء كان بسبب وضعه أو وضع من حوله. إنسان عنده معاق، صار قضاء وقدر، صار عنده ولد أو أحد من أفراد عائلته عنده إعاقة، طيب هذا ما قسم الله، عليه أن يسعى أن يحاول لتطوير لتحسين وضعه، لكن بالتالي لا مجال له إلا أن يرضى بما قسم الله، وإلا يعيش متأزما، يعيش متألما، يعيش ساخطا على ما كتب الله له. وهذا خلاف كمال الإيمان، بل خلاف الإيمان أن يعيش الإنسان ساخطا من ربه، وإنما عليه أن يحمد الله دائما وأبدا. نصوص كثيرة توجه الإنسان إلى هذا الخلق، إلى هذا التوجه. في نص جميل يقول: من عتب على الزمان طالت معتبته. يقعد يعاتب زمنه ويعاتب الدهر، طيب وبالتالي شو راح يتغير؟ تطول معتبة الإنسان. بينما على الإنسان أن يتكيف وأن يتفاعل مع الحالة التي هو فيها من أجل أن يكون في وضع أفضل وأحسن. وأخيرا ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. اللي تريده أنت ما صار، اللي صار ريده، تكيف معه. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وهذا ينطبق حتى على الحياة العائلية والاجتماعية. بعض الناس عنده مشكلة في وضعه العائلي فيعيش متأزما، لكن هذا التأزم يعقد المشكلة أكثر، بينما لو حاول أن يتسامى على هذه الحالة، على هذا التأزم النفسي، وينظر إلى الجوانب الأخرى الإيجابية ويرضى بما قسم الله تعالى له، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه وييسر له أموره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يكتب لنا الخير في دنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، والسلام عليكم.
يا ربي يا إلهي. علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقينا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا
بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر أيها الإخوة والأخوات ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم